لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام مع الحلقة التاسعة من حلقات برنامجكم المدخل إلى علم السيرة النبوية. سبق الحديث عن أهمية السيرة النبوية وخصائص هذه السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. واليوم نتحدث عن مصادر السيرة النبوية، أين تجد معالم شخصية محمد عليه الصلاة والسلام، وأين تجد تلك المداد التي سطرت حياة ذلك الرجل الخالد بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أين لك أن تقتفي أثره، وكيف تستطيع أن تستنبط الدروس والعبر من حياته عليه الصلاة والسلام فتفوز باتباعه وتحقق حقيقة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المادة العلمية التي نسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذه الحلقة والتي تليها أن نعرضها بين يديك، أحسب أنها من مهمات هذه الحلقات التي هي من ضمن المدخل إلى علم السيرة النبوية. لقد كتب في السيرة النبوية منذ الصدر الأول حتى يومنا هذا ما يعز الحصر من المؤلفات. لقد كتب عن سيدي عليه الصلاة والسلام ما يعجز الإنسان عن عده وحصره من المؤلفات التي تنوعت وتوزعت في النظر في كل منها حول ما تكتبه عن هذه الشخصية الجامعة عليه الصلاة والسلام. فمنهم من سطر أيامه وحياته، ومنهم من أخذ جزءا معينا من حياته عليه الصلاة والسلام، منهم من تناول المعجزات والدلائل، ومنهم من تناول الخصائص، ومنهم من تناول الشمائل، ومنهم ومنهم كما يأتي معنا بإذن الله تعالى. ولا تظن أن كتابة سيرة محمد عليه الصلاة والسلام اقتصرت على العرب أو على المسلمين بالأخص فقط، بل حتى أن المستشرقين، بل أن الغربيين كتبوا في سيرة ذلك الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام. وأنت تعلم أن في كتاب ذلك الرجل أعظم 1000 رجل في العالم جعل على رأسهم سيدي عليه الصلاة والسلام. فمن هذا المنطلق يحسن بنا نحن أهل الإسلام وأتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام أن نعرف من أين نأخذ سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أحسننا أن نعرف المصادر التي تناولت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستطيع الوصول إلى مبتغانا وهو التأسي به عليه الصلاة والسلام. لقد ذكر العلامة سليمان الندوي في كتابه الرسالة المحمدية، قال: قرأت في مجلة المقتبس التي كانت تصدر في دمشق قبل نحو 40 سنة إحصاء لما صنف في السيرة النبوية بمختلف اللغات الأوروبية، فبلغ نحو 300 كتاب وألف كتاب، يعني 1300 كتاب. ولو أضفنا إلى هذا العدد ما صدر من المطابع الأوروبية في السيرة النبوية خلال 40 سنة بعد ذلك الإحصاء الذي نشرته مجلة المقتبس لأربى على ذلك كثيرا. ونحن نقول لو أضفنا ما صدر بعد ذلك أيضا لزاد العدد كثيرا كثيرا. بل حتى بعد الفتنة الدنماركية والأمريكية كتب عنه صلى الله عليه وسلم ما يربو على 600 كتاب ما بين أمريكا وأوروبا. فلله الحمد والمنة، فإن ذلك تحقيقا لقول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال فكل من يكتب في السيرة لابد أن يرجع إلى السابقين، فإنها تاريخ كما قلنا، وأنها من المادة التي لابد أن تحصل عليها عن طريق السماع أو الإخبار. قال الإمام الطبري رحمه الله: إن العلم بما كان من أخبار الماضي وبما هو كائن من أنباء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بأخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس. يعني أنه لا يمكن أن تحصل على سيرة كائن من كان بطريق الاستنباط والتخمين، وإنما لابد أن تحصل عليها عن طريق نقل الناقلين وأخبار المخبرين، فهنا تحصل على السيرة التي تريدها لكائن من كان. كتب السيرة التي موجودة اليوم وتناولت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من جميع جوانبها يحسن بنا كما يقول الأستاذ الدكتور فاروق حمادة أن نقسمها إلى قسمين: مصادر أصلية ومصادر فرعية. فالمصادر الأصلية هي المصادر التي إما أنه لا يتطرق لها الاحتمال أو الشك في ثبوتها، وإما أن تخضع إلى النظر في ثبوتها عن طريق النظر في أسانيدها وثبوتها، فهذه المصادر الأصلية. المصادر الفرعية هي التي استفادت من هذه المصادر الأصلية بالتحليل والشرح والإيجاز أو الإطناب في محاولة لفك رموز تلك المصادر الأصلية أو اختصار تلك المصادر الأصلية. المصادر الأصلية لا يمكن كما قلنا هي اللبنة الأولى وهي الأساس المرتكز عليه فهي على جنب، أما المصادر الفرعية نالها التشويش، وغالبا ما أتاها التشويش من جهتين: الأول الجهة الأولى المبالغات الزائدة التي فيها حتى حولت تلك السيرة إلى أسطورة، إلى أسطورة، وهذا لا يليق بجناب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحامل عليه العاطفة والحب، إلا أن ديننا مربوط بالتعبد لله جل وعلا. قال الإمام الذهبي رحمه الله: ونبينا صلوات الله عليه وسلامه غني بمدحة التنزيل عن الأحاديث وبما تواتر من الأخبار عن الأحاد وبالأحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات، فلماذا يا قوم التشبع بالموضوعات فيتطرق إلينا مقال ذوي الغل والحسد ولكن من لا يعلم معذور. هذا الأول، تعرض إلى الزيادة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تتحول إلى أسطورة، وهذا يحمل على الكذب والاتيان بالأحاديث الموضوعة، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب اسمه على العرش، مثل في قضية تقديس النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يليق به عليه الصلاة والسلام، الإطراء والأسطورية. الثاني مما يعرض على تلك المصادر الفرعية تحليلها تحليلات جافة، بحيث أنه يأتي إلى السيرة ويحللها تحليلات جافة سواء عند المتقدمين أو المتأخرين، فتجد مثلا ممن يتعرض إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الجفاء في علاقاته الزوجية والأسرية عليه الصلاة والسلام كما صنع جملة من المستشرقين، بل من تعرض ونظر إلى شخصية الحبيب عليه الصلاة والسلام بنظرة أخرى، وهو أن يتكيف مع الواقع الذي يعيش فيه فيريد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم له شأن في هذا الواقع الذي هو فيه. فأنت سمعت من سمى النبي صلى الله عليه وسلم اشتراكيا، ومن سماه رأسماليا، ومن سماه قوميا عربيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا بمجرد صانع للقومية العربية، وخذ من أمثال هذا الهراء والتفاهات على ألسنة بعض العرب مثل طه حسين وأمثاله الذين شوهوا أنفسهم قبل أن يتعرضوا إلى سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام بأي أذن، وإنما كانوا هم المتأذين والقذى في عيونهم عليهم من الله ما يستحقون. عملية تحديد المصادر الأصلية للسيرة النبوية أهم عمل أمام الدارس للسيرة النبوية، فأنت الآن لما تريد أن تدرس السيرة النبوية لا لابد أن تكون أمامك المصادر حتى تستطيع الوصول إلى ماذا؟ إلى بغيتك وإلى مبتغاك بأيسر طريق وأسهل بأيسر سبيل وأسهل طريق. فلا تحتاج بعد ذلك إلى أن تتعبث أو أن تعيش يمينك. لكن لما تجهل المصادر المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يقع في يدك أي كتاب من كتب السيرة فتظن أنها مصدر فتستطيع أن تتأسى به، لا. لكن لما تعلم المصادر تكون على حيطة، بعد ذلك تستطيع أن تنطلق. يعني نسمع كثير من الناس يسأل ما هي أجمل الكتب التي أقتنيها عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول في هذه المادة الآن ما نعطيك أسماء كتب، لا، نعطيك معيار للكتب، لأن لو شئنا أن نعطيك أسماء للكتب لا تنتهي. إذا كان الأوروبيين قبل 60 سنة كتبوا 1300 كتاب، هذا فقط الأوروبيين بلغات أوروبية، كم كتب إذن باللغة العربية؟ فلا نستطيع الحصر. لكن لما أعطيك أنا المعايير تستطيع أن تطبقها على ماذا؟ على الكتاب. فإذا طبقتها على الكتاب إما ينطبق عليها وإلا ألا ينطبق عليها، وهنا تستطيع الوصول إلى بغيتك. فوضع المعايير أسلم من تسمية الكتب. نحن سوف نسمي كتب، لكن وضع المعايير هو الذي يوصلك إلى مبتغاك. كان من أهداف المدرسة الاستشراقية في العصر الحديث اليوم جعل العربي المسلم حينما يكتب عن تاريخ الإسلام عامة والسيرة النبوية خاصة ينسى نفسه أنه مسلم. يعني بمعنى أن المستشرق، أن تعرف شو معنى المستشرق أولا، ما معنى مستشرق؟ هنا سؤال مهم. المستشرق هو الغربي الذي درس علوم الشرق وحاول أن يتلبس بلبوسهم فحتى يدس السم في العسل كما يقولون، وحاول التشويه في أمة الشرق اللي هي الأمة الإسلامية، فهو مستشرق. كما نحن الآن نسمي عدونا من بني جلدتنا مستغرب، مستغرب لأنه أخذ الاستغراب وجعله اللي هو الغرب قدوة له فتأسى بهم فحاول أن يفرض أجندة الغرب على المسلمين. لذلك بعض هؤلاء المستشرقين حاول أن يذوب الهوية الإسلامية والعربية ويجعل ليس لها قيمة في تجسيد الشخصية الإسلامية، مثل أن يجعل هناك رموز، مثل يضع الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاباته ومحاضراته على قدم المساواة مع كاهن أو امرؤ القيس، أو يعني المقنع صاحب ثورة الزنج وغيرهم ممن حارب الإسلام عبر العصور، فحاول أن يقارن بين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الشخصيات التافهة التي لا تستحق أن تنصب اسمها بجانب اسمه عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن تقارن شخصية بشخصية الحبيب عليه الصلاة والسلام. يقول الدكتور محمد حمد حسين كلام جميل: ومن أكبر ما خدع عليه الناس والجامعيون منهم بوجه خاص ما زعمه لهم بعض المستشرقين من أن الدراسات العربية والإسلامية لا تصح ولا تكون جديرة بالتقدير ومستقيمة على موازين العلم حتى يتجرد كاتبها من عاطفته الدينية والوطنية، فينسى أنه عربي حين يكتب تاريخ العرب، وينسى أنه مسلم حين يكتب تاريخ المسلمين. ليش؟ لماذا دسوا مثل هذه الفكرة؟ قالوا حتى يكون عندك عدل وتجرد. أنت لما تكتب في قضية التاريخ العربي وأنت عربي، عاطفتك ماذا؟ تأتي في الدفاع عن العرب. ولما تكتب عن تاريخ الإسلام وأنت مسلم، معنى أن عاطفتك مع ماذا؟ مع المسلم بزعمهم. يريدون أن هناك أخطاء، فأنت لا تستطيع العدل وتقويم من المخطئ من غير المخطئ إذا أنت كلمت بهويتك. لكن في المقابل تجدهم لا يصنعون مثل هذا الصنع، يكتبون بهويتهم الصليبية بكل شدة، ويطلبون منا أن ننسلخ من هويتنا وأن نكتب بما يسمونه باسم العدل. قال: وليس في مراج بين الناس من مفتريات مغلظة أقبح ولا أخطر من هذا الزعم الذي يسلخ العرب من عروبتهم والمسلمين من إسلامهم باسم العلم. فالتاريخ القومي والآداب لا تدرس دراسة موضوعية ولكنها تستخدم لغرض وغاية، فتوجه لتنمية ثقة الناس بأنفسهم واعتدادهم بتراثهم وأبطالهم وزيادة روابطهم الوطنية تماسكا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن لابد في تدوين السيرة النبوية والتأليف فيها يجب أن يرجع فيها إلى مصادرها الأولية، ولكل واحد بعد ذلك الحق أن يحلل على وفق آليات كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرسين اللاحقين كيفية استنباط الدروس والعبر من السيرة النبوية. إذن نرجع إلى لب موضوعنا، المصادر لسيرة النبوية. اتفقنا على أن نقسم المصادر إلى قسمين، مصادر أصلية مصادر فرعية. المصادر الأصلية ما هي؟ أسردها لك ثم أتكلم فيها بالتفصيل. أولا نستطيع ولب هذه الحلقاتين من كلام الدكتور فاروق حمادة، وبركة العلم أن ينسب إلى أهله، فكل هذه المادة العلمية جلها ليس كلها من الدكتور فاروق حمادة وفقه الله تعالى لما يرضيه. المصادر الأصلية يمكننا تقسيم هذه المصادر إلى ثمانية أنواع نريدها مرتبة حسب أهميتها. أولا القرآن الكريم، الحديث النبوي، الشمائل النبوية، الدلائل النبوية، المغازي والسير، كتب ألفت في تاريخ الحرمين الشريفين مكة والمدينة، كتب التاريخ العام، كتب الأدب واللغة. إذن هذه ثمانية بنود نستطيع أن نتكلم. أولا القرآن الكريم. القرآن الكريم هو أول المصادر التي يجب على الباحث أن يرجع إليه في معرفة حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته. القرآن 30 جزءا، لو قلبت في هذا القرآن العظيم لوجدت أن سدس تقريبا هذا القرآن يتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سلني كيف؟ من أين لك أن تعرف في الحياة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، بل في طفولته والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. انظر إلى إيجاز العبارة، أن تقرأها كلمتين ألم يجدك يتيما فآوى، دليل أنه عاش عليه الصلاة والسلام حالة يتم كادت أن تتسبب في ضياع. فمن الذي من عليه بالإيواء؟ الله تعالى الآن يمتن عليه بالإيواء، هيأ له أبو طالب، وهيأ له عبد المطلب، ثم هيأ له أبا طالب. من الذي هيأهم؟ هو الله جل جلاله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، هذا كله قبل البعثة. ما معنى ضالا؟ ليس معنى أصلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على دين قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يتحنث ويرفض السجود للأصنام والأوثان، ثم بعد ذلك هداه الله تعالى إلى هذا الدين. انظر في تجسيد شخصية النبي صلى الله عليه وسلم العلمية قبل البعثة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أميين رسولا منهم، النبي الأمي، هو لا يقرأ ولا يكتب بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أعلم العلماء عليه الصلاة والسلام. فليست الأداة هي التي تحكم على العلم، لا، أنت ترى الآن الكفيف وهو من أئمة الدين والهدى وهو لا يبصر، فالعلم ليس محكورا على القراءة والكتابة، لا. فلذلك الله تعالى جعل فيه معجزة عليه الصلاة والسلام أنه لا يقرأ ولا يكتب، ثم بعد ذلك يتحول إلى علم في العلم والحكمة عليه الصلاة والسلام. من أين لك هذا؟ من القرآن الكريم. وتأتي المعجزة لهذا النبي الأمي فيقال له اقرأ اقرأ، تأتي المعجزة اقرأ. ولم يقتصر القرآن على جانب من جوانب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من جانب واحد، لا، بل حتى في الحياة الزوجية. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. في قصة عظيمة هزت بيت النبوة، ثم جاء تفصيلها بالتفصيل في القرآن الكريم، وجه كامل في القرآن يتكلم عن قصة الإفك. بل حتى في الإيلة بين الزوجات، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. بل في أدق الأمور تأتي امرأة خولة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسار النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة والله ليس بيني وبينها إلا ستر، ولم أسمعها مثل هذا الستر ولم أسمعها. والله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها في قضية الظهار. إذن القرآن مادة ثرية في السيرة النبوية، مصدر أصيل. غزوة بدر أين تفاصيلها؟ في الأنفال. بل في أدق الأمور الأسرى، لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم من قريش أسرا، ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع بهم، ماذا يصنع بهم، هل يقتلهم هل يمن عليهم؟ فاستشار أبو بكر، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرى يا رسول الله أن تمن. واستشار عمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر أرى يا رسول الله أن تسلم فلان إلى فلان وتسلم فلان فلان فيقتله، فتعلم العرب بك والمسلم خلاص فيهابونك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول من؟ أبو بكر، أو مال إلى قول أبو بكر. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى أن قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. في صحيح مسلم جاء أبو بكر، جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكر يبكي يبكيان، قال ما يبكي، إن فوجدت بكاء بكيت معكما وإلا تبكيت. قال والله يا عمر يا لقد أريت عذاب أصحابك أقرب من هذه الشجرة، أقرب من هذه الشجرة. التفاصيل هذه في القرآن. غزوة أحد إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم إلى آخره. غزوة حنين يأتيك ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. الأحزاب الخندق، وصف الأحزاب بدقة، أين تجده؟ مثل ما تجده في القرآن الكريم. بنو قريظة بنو النضير هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى آخر الآيات. وخذ من هذا من السيرة النبوية ما تشاء. إذن السيرة النبوية من خلال القرآن الكريم مصدر أصيل يجب أن تلتفت إليه. هل تظن أن السيرة أن القرآن اقتصر على مثل هذه المواقف فقط؟ لا، بل حتى المعجزات أتى بها. اقتربت الساعة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فهناك معجزات جاء بها القرآن وبينها، جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها عليه الصلاة والسلام. إذن لم يقتصر القرآن الكريم في مصدره الأصيل على تجسيد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من جانب واحد، بل من جميع الجوانب. إذن أنت حينما تعود إلى دراسة السيرة النبوية تريد في موقف معين قلب في القرآن، فإن وجدت في القرآن فخذه، ثم زد عليه ما سوف تسمعه من المصادر التالية بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يكتب لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وحسن التأسي بنبينا عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.